بسم الله الرحمن الرحيم. القمة للإنجاز الإسلامي والتوزيع تقدم
هذا الإصدار الجديد والذي هو بعنوان
عتاب للمؤمنين. عتاب للمؤمنين
ذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان، نسعد الله وإياكم بالاستماع إليه. والآن مع فضيلة الشيخ.
ومن يؤمن فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب موشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، عتاب للمؤمنين، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أرتب الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الرقراق الجليل في العناصر التالية. أولا، عتاب فيه الود والحظ. ثانيا، قسوة القلوب عاقبة التباطؤ. وأخيرا، كيف نحقق الاستجابة؟ فأعيون القلوب والأسماع، فإن هذا الموضوع والله من الأهمية بمكان. والله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، عتاب فيه الود والحظ. قال الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. عتاب فيه الود، عتاب فيه الحظ على أن تخشع القلوب لعلام الغيوب، عتاب فيه تحذير لأهل الإيمان أن يصيبهم ما أصاب الله به أهل الكتاب من فضل. تدبروا ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. بعد 4 سنوات فقط استبطأ الله سبحانه وتعالى قلوب الصحابة، قلوب المؤمنين، استبطأ قلوبهم فنادى عليهم بهذا النداء وبهذا العتاب الذي يحمل من الود ما الله به عليم وفيه من الحظ ما هو جلي، على أن تلين القلوب لذكر الله سبحانه وتعالى، على أن تخشع القلوب للحق للقرآن الذي أنزله الله بالحق، حظ لأهل الإيمان ليفتش كل مؤمن عن حال قلبه وعن حال إخلاصه وخشوعه وخضوعه لربه سبحانه وتعالى. فما هو الخشوع وما حقيقته؟ الخشوع في أصل اللغة هو الذل والانخفاض والسكون. أما في معناه الاصطلاحي، الخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بذل وخضوع، قيام القلب بين يدي الرب بذل وخضوع، هذا هو الخشوع. خشوع المؤمنين الصادقين، فشتان شتان بين خشوع المؤمن الصادق وخشوع المنافق الكاذب. فلقد أجمع علماؤنا على أن أصل الخشوع في القلب وتظهر آثاره وثماره على الجوارح، تظهر آثار الخشوع على الجوارح ليس في طأطأة الرقاب، لا، وإنما في امتثالك لأمر الرب واجتنابك لمناهيه ووقوفك عند حدوده سبحانه وتعالى. فلا تتحرك جارحة إلا بأمره، ولا تتوقف إلا عن نهيه، ولا تقف إلا عند حده جل جلاله. هذا هو خشوع الجوارح. قال حذيفة: إياكم وخشوع النفاق. قال: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يخشع البدن ولكن القلب ليس بخاشع. فهل خشع قلبك؟ هل خضع قلبك لربك؟ هل ذل قلبك لربك؟ هل امتثلت الامر واجتنبت النهي ووقفت عند الحد؟ فصلاح الظاهر دليل طهارة الباطن، وطهارة الباطن تنعكس حتما على الظاهر، فالتلازم بين الظاهر والباطن تلازم ضروري عند أهل السنة والجماعة، لا تنفك طهارة الباطن عن صلاة الظاهر. فإن خشع القلب بصدق خشعت الجوارح كلها لله سبحانه وتعالى. وجماع الخشوع امتثال الأمر، والاستسلام للحكم، والخوف من نظر الحق إلى القلب. أكرر، وجماع الخشوع امتثال الأمر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال في شأن المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا شعار المؤمنين في كل وقت وحيد، فوق أي أرض وتحت أي سماء، سمع بلا تردد وطاعة بلا انحراف. سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وبين شأن المنافقين عياذا بالله من النفاق، فقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فجماع الخشوع امتثال الأمر، امتثال الأمر الإلهي وامتثال الأمر النبوي المحمدي. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والأدلة في هذا الباب كثيرة: امتثال الأمر والاستسلام للحكم. والحكم نوعان: حكم شرعي وحكم قدري. الخاشع المخبت الخاضع لله سبحانه مستسلم لحكم الله الشرعي، فهو لا يعارض حكم الله في القرآن والسنة برأي ولا بهوى ولا بشهوة ولا بشبهة، إنما يقول لحكم الله وحكم رسول الله سمعنا وأطعنا. أما الحكم القدري فهو يعلم يقينا أنه لا يقع شيء في الكون إلا بقدر، فما أتيت اليوم إلا بقدر، وما جلست في مكانك الذي تجلس فيه إلا بقدر، ورزقك قدر، وزوجتك قدر، وولدك قدر، ورزقك قدر، وعملك قدر، كل شيء في الكون بقدر. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأتي تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال تعالى: وكل صغير وكبير مستطر مسجل. وفي صحيح مسلم الحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالخاشع مستسلم للحكم الشرعي وللحكم القدري، فكل ما قدره الله إنما هو قابل له، راض به، لا يتسخط ولا يطغط ولا يتبرم ولا يتضجر. فليس هذا من سمتي ومن هدي ومن دلي من ذاق قلبه حلاوة الخشوع لله جل وعلا. امتثال الأمر والاستسلام للحكم والخوف من نظر الحق إلى القلب. الله يراك ويسمعك ويعلم سرك ونجواك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالخاشع لله سبحانه وإن أرخى عليه الستور وغلق الأبواب والنوافذ لا يبارز الحق بالمعصية، لأنه يعلم يقينا أن الحق مطلع على سره ونجواه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. الله معك أينما كنت، بعلمك، بسمعك، ببصرك، بإرادته. ولا تمثل ولا تجسم ولا تشبه ولا تعير. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: ولا تضربوا لله الأمثال. قال تعالى: قل هو الله أحد، أي أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في أسمائه، فهو المتفرد بالكمال والعظمة والجلال سبحانه وتعالى. الخاشع يخشى الله جل جلاله، يخشى من ربه أن يطلع على قلبه فيرى ربه سبحانه في قلبه خلاف ما يظهره للخلق. هذا خشوع أهل النفاق، هذا خشوع المنافقين وليس خشوع المؤمنين. فالخاشع الصادق يخشى ويخاف أن يطلع الله سبحانه وتعالى على قلبه فيرى أنه يظهر للناس خلاف ما يبطل. هذه حقيقة الخشوع. يا أيها الذين آمنوا، يا من حققتم الإيمان بالله، إنه حظ من الله سبحانه وتعالى لكم وتحذير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فمتى يخشع قلبك لذكر الله؟ متى يخشع قلبك لحديث رسول الله؟ متى يخشع قلبك في مجلس علم؟ متى يخشع قلبك لتقيم ليلة لله؟ متى يخشع قلبك لتترك الربا؟ متى يخشع قلبك لتترك الحرام؟ متى يخشع قلبك قلبك لتبر والديك؟ متى يخشع قلبك لتحسن إلى جيرانك؟ متى يخشع قلبك لتصدق في قولك وحالك وعملك؟ متى يخشع قلبك لتكف لسانك عن الغيبة والنميمة والكذب؟ متى يخشع قلبك لذكر الله؟ هل تشعر الآن بوجل في قلبك وبقشعريرة في جلدك تقربك من الله سبحانه وتعالى؟ فخشوع الصادقين، خشوع المؤمنين يدفع أصحابه إلى القرب من رب العالمين بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى والسير على طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. رأت عائشة رضي الله عنها أناسا يتماوتون في مشيتهم، فقالت عائشة: من هؤلاء؟ قالوا: نساك، جمع ناسك، عابد، عباد، زهاد. فقالت عائشة الفقيهة العالمة، قالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع، وكان الناس كحقا. هذا هو النزل، هذا هو التنسك والتعبد. كان عمر إذا مشى أسرع، لا يتناوت في مشيته. كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع، وكان الناس كحقا. هو الذي حقق الزهد. فالزهد الحقيقي هو ترك الحرام، هو امتثال الأمر، هو اجتناب النهي. ليس الزهد في ثوب ممزق لا في رائحة عفنة نزلة، ليس الزهد في مثل هذا. فلقد كان الحبيب أزهد الخلق، وكان أطهر الخلق، وأرضف الخلق، وأجمل الخلق صلى الله عليه وسلم. كان لا يخرج إلا وهو في غاية الجمال والحسن، ينظر في المرآة ويضع الطيب ويستعمل السواك، بل لقد كان عرقه بأبيه وأمي أطيب من المسك ذاته. هذا هو الزهد الحقيقي، أن تترك ما حرم الله، وأن تمتثل ما أمر الله سبحانه، وأن تجتنب ما نهى الله سبحانه، وأن تقف عند حدود الله سبحانه. فخشوع الصادقين يدفع أصحابه إلى العمل، أما خشوع المنافقين يدفع أصحابه إلى الوقوع في بطون الرياء. أعاذنا الله وإياكم من النفاق والرياء، إنه ولي ذلك ومولاه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ متى كان عبد الله بن عمر إذا سمع الآية يقول: بل آن يا رب، بل آن يا رب. ألم يأن، يعني ألم يحن الوقت بعد؟ فيرد ويقول: بل آن يا رب، آن لقلوبنا أن تخشع، آن لقلوبنا أن تخضع، آن لقلوبنا أن تذل، آن لقلوبنا أن تسكن، آن لقلوبنا أن ترجع، آن لقلوبنا أن تتوب، آن لقلوبنا أن تبكي بين يدي عنان الغيوب. فليس الخائف من يبكي بالدموع ويمسح عينيه، ولكن الخائف هو الذي يترك ما يخاف أن يحاسبه الله عليه. هذا هو الخوف، خوف الخاشعين المخلصين. قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إننا نجالس أقواما يخوفوننا بالله حتى تكاد قلوبنا أن تطير من شدة الخوف. فقال الحسن: يا هذا والله والله إنك إن تخالف أقواما يخوفونك بالله في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تخالف أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. واعلم بأن الله لا يجمع عليك أمنين وخوفين، فإن خشيت الله هنا وخشعت لله هنا وخفت الله هنا أمنك الله يوم الفزع الأكبر. اللهم أمننا يوم الفزع الأكبر. أما إن انطلقت هنا لتختار لنفسك من المناهج والقوانين والأوضاع ما تشاء لتضحك من أفنك، لتأكل من أبطنك ولو كان من الحرام، لتنام من أعينك وكأن الأمر لا يعنيك، إن شعرت بالأمن هنا فاعلم بأن من ذاق الأمن في الدنيا وهو بعيد عن أمر الله وحدوده هذا هو الذي سيشرب كؤوس الخوف يوم الفزع. يوم الفزع. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف لا في الدنيا ولا في الآخرة فلا يخاف ظلما ولا هضما أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي في الشعر وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه رسول الله عن رب العزة في الحديث القدسي الجليل قال تعالى: وعزتي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين. وعزتي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين فإذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة وإذا أمنني في الدنيا أخذته في الآخرة. فالخاشع لله في الدنيا آمن إن شاء الله في الدنيا والآخرة. ألم يحلم الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. واحذر بأنك إن لم تجب هذا النداء الودود وإن لم تستجب لهذا الحظ من العزيز الحميد فاعلم بأنك ستبتلى بما ابتلى الله به أهل الكتاب من قبل ألا وهو قسوة القلب. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز شديد: قسوة القلوب عاقبة التدافق عن الاستجابة لأمر الله. ستبتلى بقسوة قلبك إن أبطأ وأعرضت عن أمر الله سبحانه. لقد أرسل الله لبني إسرائيل وللنصارى الأنبياء والرسل فطال عليهم الأمد طال عليهم الزمان وابتعدوا عن الذكر والتذكير فقست القلوب. فريئة الطاعة كالماء لمن يعيش في الصحراء
بيئة الطاعة كالهواء لا يستغني عنه كائن حي. لذا نصح العالم العابد من قتل 100 نفس بأن يغير البيئة التي ارتكب فيها الذنوب والمعاصي وأن ينتقل إلى بيئة طاعة تعينه على طاعة الله والقرب منه. نعم خطوة القلب عاقبة مرة لمن انحرف عن الله ولمن ابتعد عن ذكر الله وعن بيئة تذكره بالله سبحانه وتعالى. سيقسو قلبه وإن قسى القلب أعاذني الله وإياك من قسوة القلب لن تسمع عن الرب ولا عن نبيه صلى الله عليه وسلم. إن تلي عليك القرآن كله لن تتأثر وإن ذكرت بكلام النبي كله لن تتحرك. وما من أسبوع يمر علينا تقريبا إلا ويسألني كثير من الأحبة في درس الأربعاء عن قسوة القلب وعلاج قسوة القلب. أيها الأفاضل القلوب أنواع، تبحث وفتش عن قلبك في أي نوع من هذه الأنواع، قلب سليم وقلب ميت وقلب منكوس وقلب مريض. قلب سليم هذا هو الذي تنجو به في الدنيا والآخرة. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي سلم من الشرك كله والشك والغل والحقد والحسد. تفتش عن هذه الأمراض في قلبك، هل سلم قلبك من الشرك؟ هل سلم قلبك من الشك؟ هل سلم قلبك من الغل؟ هل سلم قلبك من الحقد والحسد؟ لا يسلم القلب حتى يسلم من 5 أشياء، حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، حتى يسلم من بدعة تناقض السنة، وحتى يسلم من غفلة تناقض الذكر، وحتى يسلم من شهوة تناقض الأمر، وحتى يسلم من هوى يناقض الإخلاص. أكررها، لا يسلم القلب حتى يسلم من 5 أشياء، حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، حتى يسلم من بدعة تناقض السنة، وحتى يسلم من غفلة تناقض الذكر، وحتى يسلم من شهوة تناقض الأمر، وحتى يسلم من هوى يناقض الإخلاص. أكررها، لا يسلم القلب حتى يسلم من 5 أشياء، حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. هذا هو القلب السليم، هذا هو القلب الذي تجرد للتوحيد، هذا هو القلب الذي تجرد لحب العزيز الحميد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا، اللهم اجعلنا منهم، والذين آمنوا أشد حبا لله. قلب تجرد للتوحيد وأشرق فيه مصباح التوحيد ونور الإيمان، فيه سراج الإيمان يتلألأ ويزهر. القلب الآخر قلب ميت، قلب ميت مات وغلف في أغلفة الكفر لا يسمع عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الى مليارات البشر ممن يحملون الان هذه القلوب الميتة، وربما يأكل احدهم كما تأكل الانعام، وربما يحصل احدهم ارقى الشهادات واعلى الدرجات، لكنه عند رب الارض والسماوات لا وزن له ولا قيمة، بل ان البهائم عند الله افضل منه. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم. وقال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام، انتبه انتبه، بل هم أضل، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. قست قلوب هؤلاء فأصبحت هذه القلوب كالحجارة، لا لا، بل إنها أقسى من الحجارة. قال الله محذرا أهل الإيمان: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بل لقد قال الله في شأن بني إسرائيل أن قلوبهم صارت أقسى من الحجارة. تدبر معي قول ربي سبحانه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. الحجارة يتفجر منها الماء وتتشقق منها الأنهار وتهبط من خشية العزيز الغفار، لكن قلوبا من قلوب البشر صارت أقسى من الحجارة، صارت أقسى من الحجارة. ولقد رأى بنو إسرائيل بأعينهم الحجارة تلين ويتفجر منها الماء. قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بل وبين لنا ربنا أن الحجارة في الجبال تخشع لجلال كبير متعال، فقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. فلتتفكر العقول النيرة والقلوب الخيرة، وليفتش كل مؤمن عن حال قلبه. القرآن لو نزل على الجبال لخشعت، فهل يخشع قلبك حينما تسمع القرآن؟ هل يخشع قلبك؟ سل نفسك، هل يخشع قلبك حينما تسمع عن الله؟ اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. قلب سليم وقلب ميت وقلب منكوس عرف عرف ثم أنكر. أمواله يتعامل فيها بالربا، لسانه لا يكفه عن الغيبة والنميمة والكذب، معاملاته تتسم بالخيانة وعدم الصدق، ويرجع بعد ذلك ليسمع عن الله، ثم يذهب إلى الحج أو إلى العمرة، وهو في طريق عودته عاقب العزم والنية على أن يعود إلى ما كان عليه قبل أن يذهب لبيت الله من المعاصي والذنوب والبعد عن منهج علام الغيوب وسيرة وسنة حبيب القلوب. قلب مريض صاحبه على خطر عظيم، صاحبه على خطر جسيم، لأنك لا تدري على أي حال ستموت. هل في وقت يكون قلبك فيه في مادة من مواد الإيمان قد شعر بحلاوتها، أم في وقت يستشعر قلبك ويمتلئ قلبك فيه بمادة من مواد الشر والنفاق؟ لا تدري. والقلوب جوالة متحركة متقلبة لا تثبت على حال، كالريشة في مهب الريح، أو كالقنديل الذي ترجرجه الرياح، أو كالسفينة التي تضربها الأمواج المتلاطمة. وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. لذا كان حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعتك. قالت أم سلمة: يا رسول الله، أو أن القلوب لتتقلب؟ قال: يا أم سلمة، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، إن شاء الله عز وجل أزاغه، وإن شاء الله عز وجل أقامه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء برحمتك يا أرحم الراحمين. والحديث في مسند أحمد وأصله في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. فالقلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. إما أن يتعلق قلبك بالله وبالعرش وبالجنة وبالنار خوفا من النار وطمعا في الجنة، وإما أن يتعلق قلبك بالخلاء أي بالشهوات أو بالشبهات. لذا قال إمامنا ابن القيم: إذا آويت إلى فراشك فانظر أين يبيت قلبك، وإن استيقظت من نومك فانظر إلى أين يطير قلبك. هل يبيت قلبك وأنت في طاعة؟ هل يبيت قلبك وأنت معلق بالقبر وبالآخرة؟ هل يبيت قلبك وأنت مستعد لأن تكون هذه النومة هي آخر نومة لك في دنياك؟ أم أن قلبك معلق بالأموال والأعراض والنساء والمناصب والكراسي الزائلة الفانية؟ فتش عن قلبك، لم يفتيك عالم على وجه الأرض في هذه المسألة بمثل ما تفتي به نفسك بنفسك. أين يبيت يبيت قلبك وإن استيقظت إلى أين يطير قلبك؟ قال الحديث كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال أبو هريرة: القلب ملك الأعضاء، والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. اعلم علم اليقين بأن القلب وعاء، اعلم يقينا بأن القلب وعاء، إناء محال محال أن يمتلئ هذا الإناء والوعاء بالنور، بنور الإيمان ونور الاتباع، وهو نجس قدر محال. الله جل وعلا لا يودع هذا النور وهذا الفضل إلا الأوعية الطاهرة، إلا الأوعية النقية. محال يأتي طالب من طلاب يقول: لا أستطيع أن أحفظ القرآن، عيب أن أحفظ 1000 حديث، فشدت في أن أحفظ خطبة لألقيها على المنبر كاملة كما حفظتها. فتش عن قلبك، فتش عن قلبك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. أولم يقل الله: واتقوا الله ويعلمكم الله التقوى؟ هي الوقاية من غضب الله وسخطه وعقابه. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وقاية تحفظه وتمنعه، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. فتش عن قلبك، لن تحفظ آية من كتاب الله وقلبك ليس طاهرا. طاهر القلب، نظف هذا الإناء، نظف هذا الوعاء، فمحال أن يمتن عليك ربك بهذا الفضل وهذا العطاء وقلبك نجس ملوث بالشرك، ملوث بالبدع، ملوث بالحسد والغل والحسد، ملوث بالضغائن والآفات والأمراض والعاهات. فلا بد أن تنقي القلب وأن تطهر القلب وأن تنظف القلب لتكون أهلا بفضل الله ونعمه عليك. واتقوا الله ويعلمكم الله. قال ابن مسعود: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. ولما رأى مالك الشافعي في سن مبكرة يحفظ كتاب الموطأ من أوله إلى آخره حفظا ملفتا للأنظار، قال مالك: يا شافعي، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. لا تطفئ نور الله بالإيمان بظلمة المعاصي والذنوب، فالذنوب تزيل النعم، وأعظم نعمة هي الإيمان. أعظم نعمة هي الإيمان، هي التي خلق الله الخلق من أجلها وأرسل الرسل من أجلها، إنها نعمة العبودية والعبادة والطاعة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقام. ذهب رجل إلى سفيان الثوري، وأختم بهذه الوصفة الجليلة، ليقول له: يا إمام، لقد ابتليت بمرض قلبي، فصف لي دواء. فقال له سفيان: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى
وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن على المعصية، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كف الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأخيرا أيها الأحبة، كيف نحقق الاستجابة، أي لأمر الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ كيف نحقق الاستجابة؟ والجواب في نقاط سريعة، لأن الوقت أدركنا. أولا، مطالعة آفات النفس والعمل، ورؤية الفضل والنعم. مطالعة آفات النفس والعمل، ورؤية الفضل والنعم. تحقق الاستجابة بالنظر الدائم إلى عيوب نفسك، إلى آفات النفس، إلى آفات العمل. فالمسلم يتهم نفسه قبل العمل، وفي حال العمل، وبعد العمل. المؤمن يتهم نفسه قبل العمل، وفي حال العمل، وأثنائه، وبعد العمل. يتهم نفسه قبل العمل: لماذا توانى؟ لماذا تكاسل؟ لماذا قصر؟ لماذا توانيت عن قيام الليل؟ لماذا توانيت عن النفقة؟ لماذا تكاسلت عن الدعوة؟ لماذا تكاسلت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لماذا تكاسلت عن الإحسان إلى الفقراء والمساكين؟ لماذا تكاسلت وتشغلت عن كذا وعن كذا؟ فالمؤمن يسأل نفسه دائما ويقول لنفسه: لماذا لم أفعل كذا؟ لماذا لم أفعل كذا؟ فهو يلوم نفسه قبل العمل، ويلوم نفسه أثناء العمل. يشعر بالتقصير في العمل ذاته، وبعد العمل يخشى ألا يتقبل الله منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. ومن باب الأمانة، فمن أهل العلم من ضعف سند هذه الرواية، ومنهم من حسنها: ولكنه الرجل يصلي ويتصدق ويصوم ويخشى ألا يتقبل الله منه. فطالع عيوب نفسك وآفات عملك في الوقت الذي ترى فيه نعم الله عليك وفضل الله عليك يتوالى. فإن وجدت نفسك في نعمة، عرفت يقينا أنها محض فضل الله عليك، ليست مكافأة لنفسك الأمارة بالسوء، فتظل سائرا إلى الله عز وجل وأنت واضع للرأس في الأرض، لا تغتر بعمل ولا بعلم، ولا يتقرب الكبر إلى قلبك، لأن كل ما أنت فيه إنما هو محض فضل الله عليك. ما أتيت إلا بتوفيقه وفضله، وما جلست إلا بتوفيقه وفضله، وما غفر لك ذنبك إلا برحمته وفضله. لا تملك شيئا قبل الفعل، ولا أثناء الفعل، ولا بعد الفعل. فالفضل لله ابتداء وانتهاء. ثانيا، الاجتهاد في الطاعة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المسلمين. فاتقوا الله ما استطعتم،
تجتهد على قدر استطاعتك أن تمتثل الأمر، ما هذه حقيقة الخشوع، وأن تجتنب النفس وأن تقف عند الحد. فإن زلت قدمك في بؤرة معصية أو حفرة ذنب فما عليك إلا أن تجدد التوبة والأوبة، وأن تطهر ثيابك بدموع الندم، وأنت على يقين مطلق أن الله سيفرح بك إن عدت إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثالثا، تصفية القلب من مراءاة الخلق. لن تحقق الخشوع والاستجابة إلا بهذا، تصفية القلب من مراءاة الخلق. لا ترأي الخلق ولا تلتفت إلى البشر، فلو اجتمع الخلق كل الخلق بالثناء عليك ما قربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله. ولو اجتمع الخلق كل الخلق بالذم فيك والطعن فيك ما أبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. فلا تعلق قلبك بالخلق وعلق قلبك بخالق الخلق. واعلم بأن أي عمل ترائي به الخلق لا قبول له من الله سبحانه خالق الخلق. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة قال أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري فردته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. تصفية القلب من مراءاة الخلق. رابعا، مصاحبة الأخيار. انتبه، مصاحبة الأخيار من الأسباب التي تعينك على الاستجابة على تحقيق الخشوع. مصاحبة الأخيار الذين تذكرك وجوههم بالعزيز الغفار. يا أخي، أفضل الخلق الله وخير العباد عند الله من تذكرك وجوههم بالله. ناهيك عن كلماتهم عن الله وعن رسوله. قال رسول الله كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره بسند صحيح وفيه وخير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنف. وفي لفظ الباغون للبراء العيب، يريد أن يعيب المسلم الطاهر العفيف البريء بأي تهمة. هذا من شر خلق الله ومن شر عباد الله عند الله سبحانه وتعالى. فاصحب الأخيار، اصحب من تذكرك وجوههم بالله، اصحب من تذكرك كلماتهم بالله، اصحب من تذكرك أفعالهم بالله. فقد تجلس بين يدي رجل من عباد الله فتخرج من بين يديه وقد تذوقت طعم الخشوع وحلاوة الإيمان. وقد تجلس بين يدي رجل من عباد الله فتخرج وقد تحول الإيمان من قلبك إلى مكان آخر، انتقل. قال رسول الله كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بادروا، أي سابقوا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يجلس بين يدي رجل فيذكره بالشيطان فيمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويجلس الآخر بين يدي رجل فيذكره بالرحمن فيمسي كافرا ويصبح مؤمنا. اصحب الأخيار. وأخيرا،
لا تنسوا أن تكثروا من زيارة القبور ولو حتى بدون جنازة. وإن لم تصحب جنازة فدرب قلبك على الخشوع العملي بزيارة المقابر. خذ أخا من إخوانك بعد العصر مثلا، أنا لا أقرر لك وقتا من أوقات الزيارة ليعد سنة من السنن، لا، في أي وقت اذهب إلى المقبرة. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. اذهب هنالك إلى دار الحق والصدق وتكلم بما شئت، كلم نفسك بما شئت وكلم من تريد. فلان، هذا قبر فلان الذي كان ملكا، وهذا قبر فلان الذي كان رئيسا، وهذا قبر فلان الذي كان وزيرا، وهذا قبر فلان الذي كان غنيا، وهذه قبر فلانة، هذا قبر فلانة التي كانت وكانت وكانت. أجب يا فلان، أجب يا من أسكت الناس، أجيبي يا من كما يلبي بجسد فاتن بين الناس. أجب، لن يجيبك أحد. واطمئن، إن تركتهم وانصرفت فلن يغتابك منهم أحد. فانصر في دار الحق، فاذهب وأنا على يقين مطلق أنك سترجع بقلب يختلف تماما عن القلب الذي ذهبت به تماما. جرب يا أخي، يا من تشعر بقسوة في قلبك، يا من لم تتذوق حلاوة الخشوع، يا من لم تذق طعم القرآن والسنة، جرب. لا تجرب بمعنى التجربة، وإنما افعل بيقين أنك سترجع بقلب يختلف. فالقبور تنقلك إلى عالم الآخرة. وأكثر ذكر الموت كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يرقق القلب ويملأ القلب بالخشوع والخضوع للرب سبحانه وتعالى. أتقي بهذا القدر وأعوذ بالله ثم أعوذ بالله ثم أعوذ بالله أن أكون ممن قال القائل فيهم وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا. اللهم أحسن نياتنا وأعمالنا، اللهم أحسن نياتنا وأعمالنا، اللهم أحسن نياتنا وأعمالنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم لا تخرجنا اليوم من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا الذنوب، وسترت علينا العيوب، وفرجت لنا الكروب. اللهم لا تخرجنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة مشكورة.